Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الوقفة الاعتيادية التي نظمها أنصار الشيخ موسى هلال ومنسوبي مجلس الصحوة في الفاشر تضامنا مع المعتقلين من مجلس الصحوة لأكثر من 3 أعوام وللمطالبة بإطلاق سراهم. وهنتناول خلال هذه الحلقة المذكرة التي تم تسليمها إلى أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور في الفاشر والمعنونة لرئيسي مجلس السيادة والوزراء، وهنقدم أيضا عدد من الكلمات التي تم إلقاها خلال الوقفة.
نحن أسر ومناصري الشيخ موسى هلال ورفاقه المعتقلين ظلما منذ 2017 ميلادية، وقد اعتقلهم النظام المباد لأنهم صدحوا بالحق وطالبوا بإصلاح الدولة ومحاربة الفساد، ولم يرق للطبقة الحاكمة وقتها ما ظل ينادي به مجلس الصحوة الثوري ورئيسه الشيخ موسى هلال. ومن المؤسف حقا أن تظل هذه الاعتقالات مستمرة حتى الآن بحق كيان المحاميد في ظل حكومة الثورة الموقرة. وإننا إذ نقف هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب بإطلاق سراحهم فورا ووقف الاستهداف الممنهج لأتباع الشيخ موسى هلال، فنحن نعيش في عهد الحرية والعدالة الذي نادت بها الثورة. وحتى يكون هنالك سلام شامل واستقرار ينعم فيه كل أهل السودان دون إقصاء لأحد، نطالب السادة رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام وحلفائنا في الحرية والتغيير ونقابة المحامين السودانيين ورئيس القضاء بالتدخل لإطلاق سراح الشيخ موسى هلال ورفاقه ووقف الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بحق أبناء المحاميد. فالشيخ علاوة على كونه زعيم قبيلة ورئيس تنظيم سياسي نادى بإسقاط النظام المباد وناهض سياساته الهمجية، فإن له أدوارا اجتماعية متعاظمة لا تخطئها العين في مجال التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي على مستوى السودان، كما نحث ونناشد مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان والجهاد ذات الصلة للاطلاع بدورها المتمثل في وقف التجاوزات والانتهاكات ضد الإنسانية وإطلاق سراح الشيخ موسى هلال ورفاقه دون قيد أو شرط. ومن هذا المنطلق نطالب بالحرية لهلال ورفاقه، أسر ومناصري الشيخ موسى هلال ورفاقه. صورة إلى السيد والي ولاية شمال دارفور، صورة إلى اليونيميت، صورة إلى الأمم المتحدة.
لا سلام بدون هلال.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السيد الأمين العام لأمانة حكومة ولاية شمال دارفور، السادة الصحفيين، الأهل الكرام، أسر ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري السوداني، من هذا المنطلق وفي هذا اليوم الأقر نشكر حكومتنا الانتقالية المتمثلة في حكومة ولاية شمال دارفور لسماعها لشكوتنا ولوقفتنا أمام مقر الأمان العام للحكومة لكي نطالب بإطلاق صراع أهلنا. نحن مستهدفين استهداف قبلي، استهداف ممنهج، استهداف مقصود ليس له علاقة بالدولة، وإنما هناك أطراف استخدمت سلطة الدولة لتنفيذ مآربها الشخصية ضد قبيلتنا المحاميد وضد الشيخ موسى هلال ورفاقه الكرام. ما في قانون وما في منطلق واحد بيسمح لإنسان.
الله أكبر.
ما في قانون الآن في الحكومة الانتقالية وحكومة الثورة بيسمح لإنسان، أول إنسان ناضل وجابها النظام في قمة جبروته حتى سقط. ما في قانون بيسمح أنه يكون مسجون الآن في ظل حكومة الثورة. نحن أطفالنا أيقونة الثورة حينما الثورة لم تنطلق أبدا. والشيخ موسى هلال أول من طالب بإسقاط حكومة البشير، وما زلنا حتى الآن ككيان قبلي تحت إدارة الناظر الشيخ موسى هلال، ناظر عموم قبيلة المحاميد وزعيم كل القبائل العربية، ما زلنا صابرين من أجل دولتنا، من أجل عزة السودان، من أجل أهل السودان جميعا، حتى لا تكون الفتنة تطال أهل السودانيين. نحن صابرين ومنتظرين من كل الحكومات ومن كل المسؤولين في حكومة الثورة أن يتدخلوا تدخل مباشر لفك صراح الشيخ موسى هلال وكل أهلنا وأبناء الأربعة الذين معه وكل المعتقلين من قبل 2017 وحتى آخر معتقل وعلى رأسهم القيادي السيد علي مجوك المؤمن وكل الرفاق المعتقلين.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل الأكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
وعشان الحكومة دي ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكاملة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
ومما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي، خلاص أنتوا أدوا الشباب دي فرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب. أعزائي المستمعين، ما زلنا في تواصل في حلقتنا حول مشاركة الشباب في السلطة، ومعنا خلال هذا اللقاء كل من الأستاذ أسعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم من ولاية جنوب دارفور، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسلة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في راديو دبنجة. في البداية أعزائي المستمعين حنبدأ حلقتنا مع أسعد الطاهر. أهلا بك في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا السيد أمين، وشكرا لراديو دبنجا لإتاحتهم للفرصة للشباب على الأقل الإدلاء بآرائهم في حول ما يدور في البلد ومستقبل الحياة العامة في البلد. أنا بفتكر إنه الشباب في السودان هم عماد كل الثورات شهد السودان من فترة حتى ما قبل الاستغلال، إذا ما مشينا في اتجاه إنه الحرب في السودان بدت حتى قبل استغلال السودان. حتى في التاريخ البعيد المشاركة الفاعلة للشباب هي اللي بتعمل الدور الحاسم في التغييرات، لكن نتائج دائما لكل التغييرات الحصلت أو التغيرات الحصلت بفعل مشاركة الشباب في الحياة العامة في السودان، النتائج بتكون خصما على الشريحة دي تحديدا، وهي الشريحة في تقديري الشخصي هي اللي ممكن تبني البلد مش غيرها. الكلام ده ما أخذ حق على الشرائح الأخرى، المرأة، الناس اللي دائما بيمدوا الآخرين بالإكسبيرينس بتجاربهم بكده من القيادات التاريخية لكل أشكال الحراك في الحياة العامة السياسية، لكن الحقيقة أنه الشباب كان بيقوموا بدور كبير في أي تغيير، لكن النتائج بتكون في الوضع الحالي تحديدا عقب ثورة ديسمبر ما بي يتناقشوا اثنين في الدور الأساسي والرئيسي والعامل الحاسم في عملية تغيير النظام في السودان، ما في اثنين بيتغالطوا في انه الشباب هم اللي قدموا الدور الرئيسي، ابتداء من اللجان بتاعت الأحياء، المظاهرات اللي كانت بتقوم، كل هذا العمل الضخم، وصول الاعتصام القيادة اللي أطاح الدكتاتور، وحتى الفترة بتاعت التفاوض مع المجلس العسكري كان فيها كل ما تصطدم قوى الحرية والتغيير بعقبة، كان السند الرئيسي بيكون هو الشارع، والشارع عماده الشباب بالنسبة اللي تأشرت لها بنسبة 60% من الشعب السوداني، ودي دولة شابة. والسؤال الأهم من كده إنه ليه الدولة الشابة دي في التصنيف العالمي، إنه الدولة اللي بيكون عدد الشباب فيها نسبة أكبر من الأطفال أو الشيوخ وكده، هي دي الدولة الفتية أو الدولة الشابة، دي الدولة المرشحة للنهوض anyway. ما في أي فكرة غير إنه الدولة دي مفروض تنهض. عدم نهوضنا على مدى السنوات دي كلها بيرجع لإنه الشباب ما قاعدين يشاركوا بشكل، ما قاعد تتاح الفرص لهم للمشاركة بشكل فاعل في إدارة الدولة. في ميزات كثيرة للشباب بتخليهم إنه هم يبقوا الأحق بالمشاركة، مش والكلام ده لمصلحة تطور البلد. الشباب عندهم طاقات زايدة خرافية، إن لم توجه في الصح ستوجه في الخطأ. الشباب عندهم قدرة بتاع التحمل غير عادية، ما بتوجد في كبار السن، ما بتوجد في الفئات الأخرى. فبالتالي الدور بتاع الشباب في الوقت الراهن إجابة عليه سؤالك، مشاركتهم في كل إدارة دولاب الحياة في البلد ضعيف، ويجب إنه يكون في مساحة لأنه الشباب يكونوا مشاركين. الكلام ده أنا في تقديري برضو برجع لطبيعة تكوين النخبوي، لأنه إنتوا إذا أشرتوا لأنه الحوارات ودارين تنقلوا أو تنقلوا للشارع ليغيم يعني، أو الجمهور ليغيم مدى مشاركة الشباب في الحياة السياسية. الحياة السياسية المشاركة فيها مرتبطة ب منظومات سياسية موجودة عندنا، المنظومات السياسية دي في لحد بعيد في عجز في إنها تواكب طموحات الشباب. في ذات الوقت قيادات التاريخية بالنسبة للمنظومات دي يا أخي بيعملوا على المحافظة بشكل مستميت على الامتيازات التاريخية اللي بتخليهم يكونوا في مواقع القرار اتخاذ القرار وعدم إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في
يعني
إدارة دولاب الحياة العامة.
نعم يعني هذه سياسة يعني سياسة مقصودة من قبل الليدر سوى القيادات في الأحزاب المختلفة يعني ما نتاج لعدم فهم واقع الشباب ومتطلباته.
الحاجتين ما مفصولات من بعض. عدم أسباب اثنين هم عدم قدرة المنظومات دي ذاتها. ما هي المنظومات لما تبقى عندها المقدرة على استيعاب الطموحات وآمال وتطلعات الشباب بالضرورة إنه المنظومات دي بتكون هي في قيادتها في مساحة للشباب اللي بيقدروا بيفكروا بنفس الطريقة اللي بيفكروا بها الشباب الموجودين في الشارع بشكل عام أو في البلد بشكل عام حتى إنه يكون في قدرة على استيعاب رؤاهم بالضرورة يكونوا موجودين. يبقى هم ما في فرص كافية لهم في قيادة المنظومات أو المشروعات السياسية الموجودة الآن. ما في فرص للشباب فيها. هذا يعني إنه ما في قدرة للأحزاب دي إنها تستوعب طموحات الشباب دي لأنه دائرة تستوعب طموح وأمال وتطلعات الشباب بالضرورة إنه نفس الشباب هم يكونوا في المشروع ده عشان يقدروا يفكروا بشكل بيستوعب طموحاتهم أو في مستقبل بيستوعب تطلعاتهم.
يعني الواقع الماسل قدامنا اليوم الواقع السياسي أو الواقع بشكل عام في السودان كان بيكون مختلف إذا كان الشباب لقوا حظهم الكافي من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كان الواقع بيكون مختلف من الواقع الآن؟
طبعا هيكون مختلف ولكن ما ننسى إنه السودان اتحكم لفترة 30 سنة من قبل منظومة عملت بشكل منظم. لاحظ هم ما عملوا يعني ما مسألة جات صدفة. هم عملوا بشكل منظم على قمع وعلى إسكات وعلى قتل الآمال والتطلعات والطموحات داخل الشباب حتى إنهم يتمكنوا من إنهم يديروا البلد دي كما يشاؤون. يعني ده عنده تأثير الكبير عليه الدور اللي ممكن يلعبوه الشباب في الفترة الآن بعد سقوط النظام. ده بيكون إضافة لما سبق قلناه إنه حتى المنظومات السياسية أو المشروعات السياسية الموجودة ما عندها المقدرة على استيعاب طموحات الشباب. جاء النظام الدكتاتوري النظام البائد وعمل بشكل منظم على قتل أحلام الشباب قتل قمعهم لآخره. ده اللي خلى إنه البلد تكون بشكل مستمر تدخل رقعات جغرافية كبيرة جدا في دائرة الحروب. لكن بالطبع كل ما يكون في أزمات بالضرورة هنالك فرص يجب إنه الناس تتارجت الفرص دي. ومن الفرص اللي أنا بفتكر إنها عظيمة في الفترة الفاتت دي هي الفرصة بتاعت ثورة ديسمبر دي وما زالت متاحة. نحن بصدد إنه الشباب they have to take over. هم عليهم إنه يتحملوا المسؤولية نخلق جاب. الجاب اللي بقصده إنه نخلق مرحلة جديدة من مراحل التاريخ في السودان. التاريخ بيصنعوه الأجيال ما بتصنع السائل. أجيالنا دي بالضرورة إنها تصنع مرحلة جديدة من التاريخ. المرحلة بتاعتنا من الاستغلال لحد الثورة بتاع ديسمبر دي نحن عايشين في دوامة. ما كان في دور واضح للشباب. عندنا مشروعات سياسية غير قادرة على استيعاب الطموحات والأحلام بتاعت الشباب في كل مرحلة من مراحل الحياة العامة في البلد أو في كل مرحلة من مراحل التاريخ. ودائما خاشين في دوامات. الناس تعمل ثورة أو تعمل انتفاضة تجي حكومة انتقالية ضعيفة يجوا العسكر بانقلاب نعمل انتفاضة يجوا تجي الأحزاب تعمل فترة انتقالية ضعيفة يجوا الأحزاب وهكذا. المرة دي بالضرورة إنه يكون في حقبتين من التاريخ. نعتبر إنه التاريخ من 56 لحد 2019 دي مرحلة من تاريخ السودان القديم. تاريخ السودان الحديث يجب أن يبدأ من ديسمبر 2019، وده ما بيبقى إلا ببناء مشروعات سياسية جديدة. المشروعات السياسية الجديدة دي يجب إنه يقوم على أساس الشباب.
وده بيتم كيف يعني إذا في ظل إنه لسه الأحزاب يعني متمسكة إنها تكون في صدة اللي هو الإدارات وكده، فكيف إنهم بيقدروا بيخلقوا الواقع الجديد الشباب بحصول تفاهم وتفاكر بين الأجيال؟ مثلا نحن بنقول الأجيال السابقة لها الحاجة دي بيكون زي ما انت ذكرت انه يكون جاب فاصل نهائي.
الأخ أمين، لا دعنا نكون أكثر صراحة وخلينا نتواصل مع الجماهير بشكل مباشر وبأكثر شفافية أو بطريقة أكثر شفافية. واحدة من الملاحظات الكبيرة جدا خلال ثورة ديسمبر، ودي ملاحظة أنا رصدتها لأكثر من، والحالة دي موجودة ومستشرية بشكل كبير، هي رفض حالات بتاعت رفض عام للمنظومات السياسية في السودان. الصوت ده بيقى عالي جدا في خلال ثورة ديسمبر وسط الشرائح بتاعت الشباب. اثنين، واحدة من النقاط الأساسية كوادر المشروعات السياسية القديمة دي أعداد مهولة منها خلال الفترة الأخيرة من حكم الإنغاز، وللدور الضعيف اللي كان قاعد تلعب القوى السياسية. لاحظ ثورة ديسمبر لم يلتف الشباب حول الأحزاب، بل التفوا حول تجمع المهنيين. تجمع المهنيين ده كان الشكل بتاع النقابات الموازي للنقابات دي مؤشر من المؤشرات اللي بتوري انه يا اخي وي ار نوت ذير، نحن ما موجودين هناك في المشروعات دي، نحن ما موجودين. سو الحاجه دي كلها، الناس اللي اتخذوا مواقف واعداد مهوله من منظوماتهم السياسيه اللي بتنتمي للمشروعات السياسيه القديمه دي أعدادهم كبيرة جدا وموجودين، وجزء كبير منهم فاعلين في أجيال جديدة من الشباب. حتى الأجيال الورانا والورا الورانا الآن هم موجودين في الساحة في لجان المقاومة، بيشاركوا في العمل العام أو في الحياة العامة وكده. لكن العمل السياسي بشكل عام، واحدة من الحاجات المهمة يجب على الفئة دي من الشباب إنها تفرق ما بين العمل السياسي والمشروعات السياسية القديمة اللي ما قدرت تقدم لنا دولة. ما في دولة في الدنيا بتدار without أحزاب سياسية، ما في دولة يمكن تدار بدون أحزاب سياسية. لكن المشروعات السياسية القديمة دي اثنين، يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي حتى إنه يكونوا جزء منها، وده ما بيبقى إلا بمشاركة فاعلة من الشباب ديال في المنظومات أو المشروعات السياسية. يا إما يحفروا مغابرهم، ما في حاجة تانية بتدعمه. لأنه الحراك الموجود ما بعد ثورة ديسمبر ده قادر على إنتاج مشروعات سياسية جديدة.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود مرة تانية. أهلا بكم مجددا.
شكرا لك سعادة الطاهر. ومنها ننتقل إلى فكي محمد فكي. أهلا بك سيد فكي. زي ما شفنا أنه الشباب كان لهم دور فعال في ثورة ديسمبر المجيدة، يعني وجهت نظرك شنو كشاب في مشاركة الشباب في السلطة في البلاد، يعني وخاصة في الحكومة الانتقالية الحالية؟
والله طبعا زي ما قلت الشريحة بتاع الشباب حاليا ذات في إفريقيا وفي السودان هي بتمثل أكثر من 60 فما فوق يعني للمجتمع، فهي بالتالي هي الشريحة المؤثرة أكثر. فزي ما قلت الثورة السودانية هي كانت ثورة بتاع الشباب وثورة بتاع دواعي قاموا بها الشباب، يعني الأغلبية كانوا شباب وفي مشاركة من المجتمع الثاني، لكن شو سواء كان في الجانب النسبي سواء كان في الجانب بتاع الشباب يعني كلهم كانوا هم الركيزة الأساسية بتاع الثورة السودانية لما سقطوا النظام. فبالتالي مفترض هم مدام هم كانوا غيروا النظام هم كان لهم رؤيتهم وهم كان بجد يعني القيادة كانت بتمثل برلمان كان شعبي للدولة السودانية، بالتالي مفترض يكونوا كان ممثلين بصورة أكبر. أنا شايف إنه حاليا في الحكومة السودانية الحالية دي النسبة بتاعة الشباب بسيطة شديد، حتى على مستوى مجلس الوزراء على مستوى المجلس الشعبي ما أعرف المجلس التشريعي حتكون كيف، لكن حاليا يعني أنا شايف الصورة ما مرضية بالنسبة لمعظم الشباب. يعني نحن شاركنا الثورة وعملنا وصدقت النظام وعملنا وعملنا، في النهاية الشباب بيقوا شنو رجعوا إلا لمتاريسهم عشان يلدوا إلا يعني نحن نفس السياسات اللي كنا نمارسها مع النظام الفات يعني إلا تاني نمارسها مع النظام ده. يعني ما في، أنا شايف إنه ما في تمثيل كده للشباب بصورة كده كويسة، يعني بالسهولة أو بالدول اللي قاموا به ومفترض يكون بتمثيل أكبر، ما عشان ما تجي السلطة العظيم بل هم حاليا بيمثلوا الشريحة الأكبر بيمثلوا الشريحة الأوعى حاليا اللي هي ممكن تخدم البلد والبلد بشبابها. يعني
هسيل على حسب التقييم الشباب بيشوفوا أنه الواقع اليوم ما مرضي لهم بحكم التضحيات، وبالإضافة إلى هم اللي لهم دور كبير أو اللي لهم نسبة أكبر في المجتمع ذاته.
في ماذا أقول لك، أنا أتكلم بكل اسم الشباب، لكن أنا شايف معظم الشباب بيقولوا كده وده رأينا ذاته كشاب والواقع ذاته واضح قدامنا يعني نسبة الشباب بصورة بسيطة بصورة ما عادية بصورة ما عادية في التمثيل في الحكومة، وعشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
يعني التمثيل ذاته يعني مثلا على مستوى الوزارات والمؤسسات اللي تعاملت الموجودة الآن نسبة قليلة من الشباب، يعني
قليلة بصورة ضعيفة ذاتها يعني ضعيفة شديد.
طيب من خلال يعني تواصلكم ومن خلال اللقاءات اللي بتتم بينكم وبين الجهات الحكومية المنوطة بالشباب بمشاكل الشباب زي مثلا وزارة الشباب والرياضة وكده، اتلمستوا منه الناس دي اللي عندهم برنامج موضوع عليكم مثلا ممكن يشكل حلول لقدام انه يلبي طموحات الشباب ويمكنهم منهم يشاركوا بطريقة فعلة في السلطة سواء كان على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟
والله يا أخ طبعا أنا أرى أنه معظم الحاجات اللي قاعدة تتم سواء كان القضايا سواء كان تمثيل الشباب هي بقت عبارة عن أغاويل، نحن نمثلكم والشباب هم الوعي والشباب هم كده، يعني عبارة عن خطاب أكثر مما هو شنو عملي. أنا يمكن أو معظم الشباب تواصل كده يعني مع اللي كده ما في هم التواصل أكتر حاجة شباب مع بعض مع أجسام اللي هي بتمثل أكتر شيء لجان مغاومة والحاجات دي، يعني هي بقت عبارة عن تواصل فيما بيناتهم هم أكتر التواصل مع الحكومة. كل مرة تحصل حاجة موكب أو هنا كم مرة سلم مذكرات لحمدوك لغيره الشباب، يعني التمثيل والشباب هم الدور الواعي والشباب وكده يطلعوا يقولوا زي ده، لكن تمثيل كده وإن هم عندنا برامج بيقولوا هم عندنا برامج عندنا هنا وعندنا إن شاء الله وحننفذ لكم كده، لكن حاجة على أرض الواقع ما في. يعني لو كل مرة لما تجي حاجة جديدة تكوين جديد على مستوى المحليات على مستوى العناية وكده يجيبوا ناس غير ممكن مرات بيكون ذاته حتى كل مرة تحصل يعني هو خطأ وكل مرة الناس تحتاج لمواقب عشان تصحح الخطأ اللي وقعت فيه الحكومة مثلا زي التمثيل مثلا بخلي شاب ممكن بيجيبوا ذو ذاته عنده علاقة بالنظام الفات عادي تحصل حاجات وما يكون شاب ما يكون عنده علاقة بالثورة وكده، فتحصل ثاني اشتباكات ما بين الشباب وذول ذاته وزاد المدن التنفيذين خاصة في المناطق الهامشية بتاعت السودان.
يعني الأفكار المطروحة من قبل الناس الموجودين على مستوى الحزب يعني ممكن نقول إنه دي أجيال قد يكون شنو يعني في جاب بيناتهم وبين الشباب الآن، يعني الأفكار اللي هم قاعدين يطرحوه ما هي اللي بتلبي الطموحات بتاعت الشباب اليوم؟
بس تمام، في الجاب الكبير ده هو العمل الشرخي وعدم التفاهم فيما بيناتهم، في ودي يمكن النظام الفردي اللي دور كبير فيها، وبرضه في أغلية بتاعت أحزاب، يعني ممكن تكون أغلية بتاعت السيطرة، أغلية كده، يعني معظم التنظيمات أغليتهم أغلية مركزية اللي هي اللي خلت ذات إنه يكون في جاب ذاتهم بينه وما بين شبابه.
طيب في رؤيتكم انتوا كشباب الحل شنو للواقع اللي انتوا شايفينه اليوم، يعني ما قاعد ترضي معظم الشباب؟
انا شايف انه الحل لمعظم الواقع السوداني اللي قاعد حاليا، انه انا واحد مثلا لو مسكت لك القضايا وكذا، القضايا الاقتصاديه دي حلول واضحه وجذريه بدون مؤتمرات، يعني هسه انا ما ممكن كل مره اعمل مؤتمر واطلع برؤيه وكذا وهنا، دي ما عباره عن حلول، القاعات ليست حلول. بنفس الفهم السلام، انا شايف انه كل الناس اللي قاعدين برا لو ما بقوا جزء من كل وخاطبوا جزء الازمه السودانيه بصوره حقيقيه، السلام ده كمان حيكون سلام على ورق ساي وسلام بتاع محافظات فقط يعني مثلا. وبرضو الحاضنه السياسيه دي محتاجه بالذات، يعني محتاجه لاعاده هيكله، وعشان تقدر تتكون حاضنه سياسيه قوية تضم معظم الناس وتكون شبابيه اكثر، شبابية أكثر، يكون تمثيل فاعل عشان تكون حركات أسرع من هي تكون قاعدة وتخاطب بالجد، يعني القضايا الحقيقية من جذورها أكثر مما تخاطبها بفوق، بعد ذلك يعني عبر المجالس التشريعية ومفترض اللي قدام تسرع في تكوين المجالس التشريعية، يعني أي تأخير للمجالس التشريعية هي حاليا أزمة، يعني البرلمان هو الشعب، بدون برلمان ما في دولة بالنسبة لي يعني.
نعم، يعني في رأيكم المعيق الحقيقي للتحول المنشود للشباب شنو؟
عدم وجودهم في صنع الغرائز، يعني ما موجودين ذاتهم على أن يقدر ينفذ البرامج، هم ذات محتاجين يكونوا جزء من المشهد بصورة أكبر، يعني يقدر ينفذ مثلا برامج أو الأطروحات اللي يقدر يقولها دي. يعني مثلا الليلة لو عملت لي كشباب تابعين لمنطقة أو لمنظمة معين ورشة، طلعت بمخرج بتاع مذكرة وسلمتها، المذكرة دي قاعدة تتخطى تحت الدرج، ما بتحضر في أي حاجة، لأنه جنو بيعتبر إنه مثلا أكثر شيء مفترض يجي من الحاضنة السياسية كده، يعني أنا محتاج عشان أنا أكون في مناطق بتاع صنع الغرائز أكثر بصورة أكبر، أنا شايف دي معوقة أكبر، عدم وجوده في محل صنع الغرائز ذاته.
شكرا للضيفين، كل من أسعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم بولاية جنوب دارفور، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان مقاومة محلية القاش بولاية كسلا، شكرا لكم على مشاركتكم معنا في راديو دبنجا حول مشاركة الشباب في السلطة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة، الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. فيما يتعلق بالتطبيع مع دولة إسرائيل ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ومدى تأثيره على وضعية السودان، خاصة في ظل تباين لوجهات النظر بين الأحزاب المختلفة وما بين مؤيد ورافض للاتفاق، المرأة كانت حاضرة أيضا. سعداء بأن يكون بيننا اليوم الأستاذة سلمى نور، العضو والمتحدثة باسم تجمع المهنيين، والأستاذة إيمان جبريل، عضو التجمع الاتحادي. كانت بيننا أيضا أستاذة قانونية، لكن نظرا لظروف الاتصال لم نستطيع الوصول إليها. مرحبا بكم مرة أخرى، ونبدأ مع الأستاذة سلمى نور. طيب يا أستاذة، ما هي تأثيرات خطوات التطبيع مع إسرائيل ورفعه من لائحة الدول الراعية للإرهاب على وضعته إقليميا ودوليا؟
طيب، أول حاجة بشكر راديو دبنجا على إن أتاحت لنا فرصة إنه نحن نعبر عن رأينا كمهنيين ومهنيات. بشكر برضو أستاذة هنادي، وبحيي المستمعين الكرام، وبحيي مستمعين برنامج الكنداكا. مبدئيا نحن عندنا اللي هو إذا جينا نتكلم عن التطبيع ووضع السودان الإقليمي، الحاجة دي ما حتخلينا نحن نتجاوز رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والوضع الإقليمي جديد للسودان بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه إذا تكلم الملفين لازم نتكلم فيهم مع بعض، باعتبار أنه القرار بتاع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ده بيشيل سنوات من عزلة السودان الإقليمية، باعتبار أنه هو كان من الدول اللي كانت بتصدر في وقت من الأوقات أفكار ما كانت بتعبر عن الشعب السوداني وما كانت بتعبر عن وضع السودان، وكانت الأفكار اللي بتتصدر دي كانت بتأثر على وضع السودان في الخارطة الإقليمية. موضوع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اتقرأ من ناحية بتاعت مصالح في نفس الوقت مع التطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكلنا عارفين نحن لعبة المصالح في الحتة دي اللي هي لعبة أمريكا والنظام بتاع ترامب، إنه هو يسوق السودان على التطبيع مع دولة إسرائيل. التطبيع مع دولة إسرائيل اللي هو فيما معناه العام اللي هو رجوع العلاقات الطبيعية وإنهاء حالة العداء وبداية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، اللي هو حيكون عندنا سفارة إسرائيلية في السودان وحيكون في سفارة سودانية في إسرائيل وغيره. الموضوع دي إقليميا ممكن يخلق لنا، أو في المفهوم العروبي الإسلام عروبي ممكن يخلق لنا نحن نوع من أنواع الرفض من الجارات العربيات، لكن في نفس الوقت نحن لما نجي نعين للجارات العربيات اللي هي مصر طبعت من السبعينات، السعودية طبعت، الإمارات طبعت، إسرائيل فلسطين ذات نفسها طبعت في التسعينات القرن المنصرم، فبيبقى إنه الإقليم ليه بيرفض تطبيع السودان وفي نفس الوقت هو قبلان التطبيع الدول العربية الأخرى. الحاجة الثانية إنه نحن إقليميا ما مفروض نقرأ روحنا بس مقارنة بالدول العربية، ولكن إقليميا نحن عندنا وضعنا في الدول الأفريقية وفي الجارات الأفريقيات برضو، والعزلة الإقليمية اللي كان فارضاها وضعية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حس حاليا بالقرار ده هي حتنتهي، حترجع عندنا علاقاتنا، حنقدر نعمل استثمارات مع الجارات الإقليميات الأفريقيات والإقليميات العربيات ذاتها، لأنه نحن القرار ده كان وضعه أثره الاقتصادي علينا كان كبير جدا جدا، ما كان بنقدر نعمل استثمارات عابرة للحدود. هسه حاليا الموضوع ده كله حينتهي، فهل إذا كنا بنتكلم على التطبيع اللي هو أنا بتكلم إنه الجارات العربيات سبقونا ليه خلاص، التطبيع إذا بدينا البريفيليج بتاعت إنه نحن نرجع للخارطة العالمية من ناحية بتاعت اقتصاد واستثمار وفاينانشيال سيستم انترناشنال فاينانشيال سيستم، فنحن ليه نرفضه؟ نحن ليه نقول لا ما دايرينه؟ تمام، وخصوصا زي ما ذكرت لك انه الجارات العربيات ديل ذاتهم هم سبقونا للتطبيع، وأولهم فلسطين صاحبة الوجع ذاتها وصاحبة القضية، سبقتنا للتطبيع في 93 وال 94، أنا بس ما عشان ما أقول هنا، لكن في تسعينيات القرن. تمام؟
نعم. طيب يا أستاذة سلمى، يعني ليه بتفتكري أنه بعض الأحزاب رافضة لمسألة التطبيع، وزي ما أنت ذكرتي يعني أنه التطبيع في مصلحة البلاد؟
طيب، أول حاجة هي الأحزاب رفضت بناء على أيديولوجيات الأحزاب نفسها، وقد فيها الايديولوجي بتاعهم او الفكر بتاعهم على مصلحة البلد. امبارح صراحة يا استاذة هنادي انا حضرتها في ورشة في ندوة في كافيه ونسى، كان جا فيه أستاذ صديق الصادق يتكلم عن سبب اللي خلاهم هم يرفضوا التطبيع. أنا كنت بتمنى إنه البعثيين برضو يجوا يتكلموا على أساس إنه نحن نعرف بالضبط القاعدة اللي انطلق منها الرفض. أستاذ صديق الصادق الصراحة كان كل البيزس اللي بينطلق منها إنه ياهو الوضع الأيديولوجي، الوضع التاريخي اللي هو حاجة أنا بالنسبة لي أنا كزولة مهنية مهندسة بالتحديد لحد هسي في تكنولوجيز في العالم أنا ما بقدر أستفيد منها، لأنه أنا قاعدة في السودان وبستفيد منها بس لما أمرك برا. أنا الكلام بتاع إنه وضعنا التاريخي وضع السودان والسودان أول الدول الرفضت التعامل،
سوري واصلي قطع.
أيوة، رفضت لأسباب أيديولوجية بحتة متعلقة بالأفكار المبني عليها التنظيمات. لكن الإخوة في حزب الأمة الرفض بتاعهم كان مبني على تاريخ بتاع دولة دولة السودان لما كانت رافضة، أو ده الكلام اللي قاله أستاذ الصادق مبارح، أستاذ صديق الصادق، أن دولة السودان اللي كانت رافضة للتعامل مع إسرائيل ووضع السودان لما رفض اللي هو المؤتمر اللقاءات الثلاثة والوضع بتاعه يبان الفترة في الستينيات وهكذا. الملفت كان للانتباه في الموضوع ده موقف التحالف السوداني. موقف التحالف السوداني هو ما رفض التطبيع، وإنما كان بيفتكر إنه ما وقته، ده ما وقت التطبيع حاليا، وممكن تراجع الموضوع ده موجود في البيان بتاعهم. فبيبقى انه الاحزاب الرافضه رافضه من مبدا بتاع ايديولوجياتهم، لكن حتى ما قالوا، يعني ما قالوا لشنا التطبيع مع السودان هي شنو، زي ما ذكرت لك اللي بيتكلموا عن العروبه جاراتنا العربيات طبعوا، طب نحن ليه نتأخر؟ ونحن ليه أصلا ناخد على رقابنا المحافظة على العروبة ونحن أصلا ما عرب؟ نحن أصلا أفارقة ما عرب، فليه نحن ناخد على عاتقنا وعلى ظهرنا مسؤولية المحافظة على العروبة وهم أسياد الشيء ما حافظوا عليها ومشوا طبعوا؟ دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الانتهاكات اللي حصلت في إسرائيل بيتكلموا على إنه الدولة الإسرائيلية دولة منتهكة. معليش يا أستاذة هنادي، الدولة الإسرائيلية بس هي الدولة المنتهكة في العالم؟ أمريكا دولة منتهكة. طيب ما من الباب أولى إنه نحن نقاطع أمريكا ذاتها. روسيا دولة منتهكة، تمام؟ كوريا دولة منتهكة.
زي ما أنت يعني ذكرت إنه فلسطين أنفسهم هم طبعوا، يعني
ده الكلام اللي أنا عايز أقوله. نحن ليه نحن نحمل شعب السودان تكلفة المحافظة على العروبة وهو أصلاً عربي، والعرب ذاتهم ما معترفين به إنه عربي، ونحن ذاتنا ما معترفين إنه نحن عرب، نحن أفارقة، سودانيين أفارقة. فنحن ليه نتحمل الضريبة دي؟ ليه نتحمل التكلفة دي؟ تمام؟ وزي ما ذكرت لك، إذا كانوا بيتكلموا على إنه إسرائيل دولة منتهكة، العالم فيه دول منتهكة تانية، ليه نحن ما قطعنا صلاتنا السياسية والاقتصادية معاها؟ وزي ما ذكرت لك منهم أمريكا ذاتها، أمريكا ذاتها دولة منتهكة لحد الليلة، في جزيرة كاملة في أمريكا فيها معتقل بينتهكوا فيه حقوق الإنسان. وإذا كانوا بيتكلموا، أستاذ الصادق برضو يتكلم على إنه إسرائيل مرفوع عليها قضايا في المحكمة الدولية، طيب ما نفس الشيء بشار الأسد مرفوع عليه قضايا بتاعة انتهاك، طيب نحن ليه؟
نحن برضو مرفوع علينا قضايا.
أيوة بالضبط، لكن بشار الأسد مرفوع عليه قضايا انتهاك لشعبه. والحاصل في سوريا اللي الأحزاب السياسية دي ذاتها، سواء كان البحث ولا حزب الأمة ولا غيره، ساكتين عنها. الحاصل في سوريا يعني هو ليه بس عشان ذاك إسرائيليين وديل سوريين في بعضهم خلاص يبقى نحن حنقبل انتهاك حقوق الإنسان ونقبل حرمة دم الإنسان عشان بس منتهكوا عربي زينا؟ الناس ما متعاين للموضوع بازدواجية وازدواجية معايير، تمام؟ أنا بالنسبة لي إنه الموقف يحترم من الأحزاب دي، وبتمنى إنه ما يكون موقف بس بالرفض وإنه
يعبر عن الأيديولوجية وإنما يعبر عن المصلحة
بالزبط
العامة
بالزبط، والمصلحة الوطنية، مصلحة السودان الوطنية. نحن وطننا ده نحن دايرين له يمشي وين ويبقى شكله عامل كيف في وضعه، زي ما ذكرت لك وضعه الدولي والإقليمي، عايزين له يكون عامل كيف السودان. نحن دايرين نطلع من الحفرة اللي نحن فضلنا مدفونين فيها 30 سنة يا أستاذة هناد، دايرين نطلع منها، دايرين نطلع منها ونستفيد من العالم ونفيد في العالم. نحن يا أستاذة هنادي بسبب العزلة الدولية دي، السكر اللي بينتج في كنانة بيتصدر السعودية، بيحصل له إعادة بتاعة باكينج وبتصدر أوروبا على أساس إنه هو منتج سعودي. ده سكرنا نحن هنا، سكر الوطني، سكر السودان. اللحوم بتاعتنا بتاعت السودان دي بتمشي مصر وبيحصل لها برضو إعادة تعبئة وبتتصدر للسوق الأوروبي على أساس إنها لحوم مصرية. الصمغ العربي، الصمغ العربي ده المنتج الدولة الوحيدة اللي بتنتج صمغ عربي في العالم السودان، لكن خشي هسي أكتب المصدرين الصمغ العربي هتلاقي السودان ما جزء منهم. ليه؟ لأنه بيتهرب أو بيمشي برا السودان وبيحصل له إعادة تعبئة وبيتصدر على أساس إنه هو منتج من الدولة اللي حصل له فيها إعادة تعبئة، سواء كانت تشاد أو نيجيريا أو مصر أو فرنسا أو غيره. فإحنا ليه نحن نطلع السودان ده كل المصالح دي نتجاهلها وننساها على أساس إنه نحن نحافظ على حاجة نحن أصلا ما حقتنا، إذا بتكلم عن العروبة أو بتكلم عن أي يعني أيديولوجي تاني.
نعم. طيب قبل ما نمشي لسؤال آخر، خلينا نطلع فاصل قصير ونواصل.
أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد. لا 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 لا
بعد الفاصل. ومرحب بضيفاتنا في البرنامج الأستاذتين سلمى نور المتحدثة باسم التجمع المهنيين والأستاذة إيمان جبريل عضو التجمع الاتحادي. طيب سؤال أخير يا أستاذة سلمى قبل ما ننتقل للأستاذة إيمان. طيب يعني من خلال كلامك ده يعني هل تعتقدين أن السودان قد يكون تحت ضغط أم أن هذه الخطوات قد تمنحه يعني وضعا أفضل في المجتمع الدولي؟
هو من ناحية إنه الخطوات دي حتمنح وضع أفضل في المجتمع الدولي والإقليمي دي ما فيها شك إنها هي حتصلح علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع دول العالم كلهم. حنطلع ياهو زي ما قلت لك من العزلة اللي فضلنا قاعدين فيها 30 سنة. لكن سؤالك في بحيث إنه السودان أخذ القرار ده تحت الضغط، الكلام ده نحن بالنسبة لنا في قوى الحرية والتغيير بنفتكر إنه الحكومة ما كانت شفافة معانا فيه، لأنه حمدوك سيد رئيس الوزراء صرح بإنه هو دي خطوة أخذوها تحت الضغط، إنهم هم كانوا مضغوطين على الملف ده وعلى ملف التطبيع. والسادة في المجلس السيادي عشان كده حمدوك كان سيد رئيس الوزراء كان بيصر على إنه الخطين خط رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع يناقشوا ويداروا بمئزل عن بعض،
تمام؟
يكونوا منفصلين بالضبط. لكن والحكومة بستيل بقول لك إنها ما كانت شفافة معانا لا مع القوى الحرية والتغيير ولا مع الشارع السوداني، باعتبار إنها تورينا بالضبط اللي بيحصل في أروقة المفاوضات شنو، على أساس إنه لو محتاجين حتى لو عشان الضغط ده ما هو الضغط ده بترفعه بشنو، بترفعه بالتعبئة الجماهيرية. فكان ممكن إذا هم كانوا مضغوطين إنه الجماهير تساعدهم، لكن في نفس الوقت أنا بقول لك إنه الجماهير ذاتهم منقسمين تجاه قرار التطبيع، وأنا بقول لك إنه الانقسام فيهم باين كبير شديد. يعني الليلة أنا قريت مقال للسيد محمد حمدان دقلو بيفتكر إنه 90% من الشعب السوداني داعم قرار التطبيع، وأنا بقول إنه دي نسبة خاطئة، لأنك أنت لو أخذتي بس سامبل عشوائي من الناس اللي حوالينك حتلاقي إنه الرأي مقسوم، اللي هو مقسوم على 3 ما مقسوم على 2، مقسوم على إنه نطبع أو ما نطبع أو ده ما وقته يا أخواننا خلونا نفكر في قضايانا المهمة. فهو شكله عامل كده. فأنا بقول لك إنه من ناحية إعلام اللي إحنا قاعد نقرأه في الإعلام وفي الميديا ومن تصريحات المسؤولين إنهم هم كانوا مضغوطين، لكن من تصريحاتهم، لكن أنا ما عندي معلومة مضبوطة من داخل أروقة الحكومة إنهم هم كانوا مضغوطين ولا لا، لكن من تصريحاتهم بيقولوا كده.
إذن يعني بمعنى كلامك الحكومة مطلوب منها الوضوح ويعني تكون أكثر شفافية.
الحكومة المدنية أو الشق المدني في الحكومة عموما محتاج إقوى، محتاج إقوى إقوى. أول حاجة يوحدوا كلمتهم تكون واحدة. الحاجة الثانية يستعينوا بالشارع، الشارع ده ما هو الجاب الحكومة الموجودة سواء كانت الحرية والتغيير أو الوزراء أو المجلس السيادي الشق المدني. ظهر الناس ديل درجتهم زي ما نحن قاعدين نقول الشارع ده الشعب درجة الحكومة المدنية. فأنا بطالب عن طريق راديو دبنجة الحكومة المدنية إنها تكون شفافة أكثر مع الشارع السوداني. ولو هسي مرقوا قالوا إنه العساكر بيمارسوا عليهم أي نوع من أنواع الضغط عشان يمرروا أي ملف، ما بس ملف التطبيع، أي ملف تاني حتى الملفات الاقتصادية وغيره وغيره، حيلاقوا الشارع درجتهم ده لحد هسي قاعد وصاحي وبيجي بيعمل لهم سبورت. لكن الحكومة ما قاعدة تكون شفافة مع الشارع. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية المصلحة تحت الشارع، مصلحة الشعب مع التطبيع، عشان نحن عندنا مشاكل تانية حتتحل بالتطبيع نمشي مع التطبيع، لأنه نحن عندنا مشاكل اقتصادية. أنا ما حقول إنه التطبيع حيجيب لي بنزين وقمح زي ما قاعد يشاع في السوشيال ميديا، لكن التطبيع بيحل لي مشاكل تانية من ناحية زي ما قلت لك إنك نرجع للفاينانشال سيستم، الانترناشنال فاينانشال سيستم، خلينا نخلق استثمارات جوا السودان على أساس إنه نزيد الدخل بتاعنا ويحصل توازن في الميزان بتاعنا في المواطنة بتاعتنا، على أساس إنه أبسط حاجة يا أستاذة هنادي المغتربين لو حولوا اللي هو البنوك تفتح التحاويل الخارجية ويحولوا الدولار بتاعهم اللي بيحولوا لأهلهم هنا في السودان عن طريق البنوك السودانية يبراها فايدة بالمناسبة. ما أقول لك ممكن تكون عاملة كيف في الفاينانشال سيستم بتاع السودان
مؤكد.
وفي وضع السودان الاقتصادي.
شكرا أستاذة سلمى نور، وعبرك أرحب بالأستاذة إيمان جبريل من التجمع الاتحادي. أهلا بك يا أستاذة إيمان ومرحبتين حبابك. طيب بداية يا أستاذة، يعني هناك انقسام في التحالف الحاكم اللي هو قوى إعلان الحرية والتغيير حول مسألة التطبيع، هل ترين يعني أن ذلك قد يجعل تحول بعضها لموقف معارض صريح أم اختلاف مواقف يعني داخل التحالف الحاكم، وهل يمكن يعني أن يؤثر على الحاضنة السياسية؟
أول حاجة مرحب بإذاعة براديو دبنجة ومرحب ببرنامج الكنداكة. الواحد سعيد إنه يكون جزء من الحلقة، وهي تتناول موضوع يعني موضوع حيوي، موضوع هو الحدث الأول في الساحة السودانية حاليا أو في الساحة السياسية السودانية.
نعم.
بالنسبة للسؤال فيما يخص التطبيع، طبعا حصلت تباين بتاعت وجهات نظر ما بين المكونات لقوى إعلان الحرية والتغيير، حسابات إنه في جزء كان في جزء رفض مباشر وأعلن إنه هو حيسحب تأييده للحكومة الانتقالية وكذا، وفي جزء فضل إنه ما مترغ للموضوع وما يتناول أصلا يعني الحيثيات اللي تمت بها العملية بتاعت التطبيع.
نعم.
بعتقد إنه من وجهة نظري بعتقد إنه في واحدة من البنود اللي فيها الدكتور تتكلم عن إنه المفروض يكون في علاقات متوازنة، أو من تكون في علاقات متوازنة فيما يخص السياسة الخارجية للدولة السودانية، فتبدأ بعد ذاك التعامل بتاع الحاضنة السياسية للقرار بتاع التطبيع وللقرار بتاع التعامل مع دولة إسرائيل، يعني أو تبدأ العلاقات مع دولة إسرائيل. ممكن يحصل خلل بسيط في التحالف الحاكم، بحسابات أن التحالف الحاكم هو ذاته مجموعة من الأحزاب المختلفة فكريا وأيديولوجيا وبرامجيا وكذا، لكن تواصلت على حد أدنى من الاتفاق كان الأساس فيه إصغاء النظام، وكان الأساس الأساسي أنه يضغط النظام السابق أو النظام البائد، ومن ثم يعملوا على أنه يرسوا أو يثبتوا الفترة الانتقالية، ويعملوا على أنهم يسهلوا المرحلة تحت الانتقال الديمقراطي اللي حتمر به البلد. ممكن يحصل شيء بتاع اختلاف أو شيء بتاع التباين في وجهات النظر، لكن بعتقد أنه كل مكونات طالعه صغيرة والتغيير عارفة الحساسية بتاعة المرحلة اللي فيها السودان حاليا، فبعتقد أنهم حيرجفوا صوت الحكمة في القضية دي. ما أعتقد أنه ممكن يعني يحصل خلل لدرجة إنه تفضل التحالف الحاكم أو الكتل الممثلة لو تطلع من الحكومة الانتقالية أو قد.
طيب نعم. طيب أستاذة إيمان، يعني يرى كثيرون أو البعض يعني أن ملفي إزالة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب يعني مرتبط بإنهاء حالة العداء مع دولة إسرائيل، ما تقييمك؟ وهل بترى انه في فوائد اقتصاديه يعني مثل اعفاء الديون يعني قد تعود على السودان او ما شابه ذلك؟
طيب هو زي ما انا قلت لك في النهايه ملف بتاع السياسه الخارجيه بيكون فيه ارتباط في او بتكون في تقاطعات في عدد من النقاط، لكن بعتقد انه التيم الكام مفاوض في عمليه رفع او في عمليه ازاله اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب ما عمل على انه يربط ازاله اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب مع عمليه التطبيع مع اسرائيل، بحسابات او بمنطق انه الاسباب اللي هي اصلا كانت خاصه السودان في قائمه الدول الراعيه للارهاب هي اسباب اصلا نفت يعني بسقوط النظام الفرد. بعد ذاك الموضوع مش فيه محكمات ووصل انه يصل لتعويضات، الحكومه السودانيه تزمت بانها تدفع التعويضات وكذا وكذا، فبعتقد انه يعني ما اعتقد انه كان اساسا انه يتم التطبيع عشان يترفع اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب، لانه زي ما قلت لك السبب الاساسي اللي كان جعل السودان من الدول الراعيه للارهاب في العالم هو اتنفى يعني بسقوط النظام الخاص. يعني الثوره السودانيه ما زالت لها اثر في انها تغير او تحكي مفهوم الدوله السودانيه الجديد للعالم الخارجي، يعني بحسابات انه السودانيين قاموا بثوره كبيره، ثورة سلمية، ثورة قدرت تغير نظام له 30 سنة، نظام اتسم بالإرهاب بالعنف بالتعامل العنيف مع المواطنين وكذا، يعني فهم قدروا يقتلوا حاجة زي دي بمنتهى السلمية، فده ذاته ممكن يكون سبب أساسي يعني في إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
نعم. طيب تحدث مسؤولين يعني في الحكومة الانتقالية وقالوا إنه التطبيع الكامل سيحسم المجلس التشريعي الانتقالي المرتغب، كيف يمكن تقييم ما تم من خطوات في هذا الملف خاصة مع الوثيقة الدستورية؟
هو اصلا المجلس التشريعي المنتخب مفترض يكثر في كل القضايا اللي فيها خلاف فيما يخص دوله السودان، لكن زي ما قلت لك واحد من بنود الوثيقه الدستوريه بيتكلم عن انه من حق الحكومه الانتقاليه انها تضع سياسات خارجيه بتقتضي على انه يتم التعامل مع ملف الدول الخارجيه فيما يحقق المصلحه السودانيه العامه.
يعني ده اغرته الوثيقه في تقديرك؟
انا قلت حتى لو ما أقرته وفي النهاية ما في ذلك في الوثيقة بيتكلم عن الحاجة دي. بعدك إذا في ناس بترى إنه الموضوع ده خارق وفي ناس بترى إنه الموضوع ده يعني أوكي حق الحكومة الانتقالية وكذا وكذا، لكن زي ما قلت دايما القضايا الخلافية بيكسر فيها المجلس التشريعي. في غياب المجلس التشريعي المنتخب بيتم يعني في أي حاجة كانت محتاجة لتشريع كان بيتم من خلال الاجتماع المشترك اللي بيتم ما بين مجلس الوزراء وما بين مجلس السيادة.
شكرا، ودي كانت معانا الأستاذة إيمان جبريل من التجمع الاتحادي، شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في برنامج الكنداكة. شكرا. وأيضا بنشكر الأستاذة سلمى نور عضو والمتحدثة باسم تجمع المهنيين، شكرا لك وشكرا لإفاداتك في البرنامج.
شكرك تاني يا أستاذة هنادي، وبشكر راديو دبنجة إنه سمح لنا إدانا الفرصة إنه نحن نعبر عن رأينا كتجمع مهنيين وكمهنيات سودانيات، وبشكر المستمعين لمتابعتهم لنا وكده، وشكرا لك شديد.
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.